إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. الحقيقة إن إحنا وقفنا في المرة السابقة في كلام فيما يتعلق بباب الشفاعة والمسائل المتعلقة بالشفاعة، لكن أرجئ تمام المسائل المتعلقة بالشفاعة وبيان الأمر من باب استكمال المسائل التي قد ذكرنا مبتدأها في المرة السابقة، لأتكلم بإذن الله تعالى فيما يتعلق بأمر الصيام، نظرا للحاجة إلى ذلك ونظرا لأننا مقبلون على تلك الفريضة في قدوم أيام قليلات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صياما يرضاه منا وأن يعيننا على حسن عبادته، فإنه لا يهدي إلى ذلك ولا يقدر على ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. وذلك لأنه كما تعلمون أن أمر رمضان وأمر شهر رمضان من الأمور العظيمة التي ينبغي أن نتفهمها وأن نعيها. والصيام كما تعلمون وأحد أركان الإسلام الخمسة، ولا بد أن تعلموا أنه واجب عظيم قد يلي الصلاة من حيث أهميته ومن حيث فرضيته ومن حيث وجوبه. ورمضان قد ورد في فضله للحث عليه والحث على صيامه والحث على أن يتعرض العبد لما فيه من الخير الذي جعله الله فيه. قد ورد فيه كثير من النصوص أشق عليكم بعضها، من ذلك أن هذا أمر ينبغي أن نعرفه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام ذلة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يفسق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام ذلة، فلا يرفض ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وجنة أي جنة من النار، والجنة هي الوقاية من الستر. قال ابن عبد البر: حسبك بكون الصائم جنة من النار فضلا، كون الصيام جنة من النار فضلا. فلا يرفث وفي فلا يرفث. تبقى يرفث او يرفث، يرفث او يرفث بالضم او بالكسر. هو الكلام الفاحش ويطلق ايضا على الجماع ومقدماته. ولا يجهل، لا يفعل افعال اهل الجهل كالصياح والسفه. ومن احسن ما قيل في معنى انه اطيب عند الله من ريح المسك ان للطاعات يوم القيامه ريحا تفوح فرائحه الصيام فيها بين العبادات كالمسك. ان للطاعات يوم القيامه ريحا تفوح فرائحه الصيام فيها بين العبادات كالمسك. وعن حذيفه قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وعن أبي هريرة مرفوعا: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وابن حبان في الصحيح من حديث أبي سعيد، حديث الفرد كلها في البخاري ومسلم، بعضها في البخاري وبعضها في مسلم. وابن حبان في الصحيح من حديث أبي سعيد مرفوعا: من صام رمضان وعرف حدوده كفر ما قبله. من صام رمضان وعرف حدوده كفر ما قبله. وفي البخاري باب الرأي للصائمين أورد فيه عن سهل رضي الله عنه، عن سماك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ والله يجعلنا منه. فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. إن في الجنة بابا يقال له ريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخرج أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. وإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرئ صائم، إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لكلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما:
إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. والفرح بزوال جوعه وعطشه. الفرح الأول يكون بزوال الجوع والعطش، أو فرح بتمام صومه وخاتمة عبادته وتخفيف من ربه أن الله أعانه على تمام الصيام يعني. وفرح بصومه عند لقاء ربه أي بجزائه وثوابه، أو لأنه يجد الله عز وجل مسرورا به، مسرورا بفعله أو مسرورا منه لصيامه أو بثواب ربه عليه. متابعين الحديث اللي بقولها كمقدمة بين هذا البحث، بس عشان تعرفوا فضل الصيام ومدى عظمه في الإسلام. وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة بلفظ: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، ودي الليلة اللي بيظهر فيها الرؤية، صفدت الشياطين ومرضت الجن. والحقيقة اللي كثير من الناس يظن أن تصفيد الشياطين أو سلسلة الشياطين تعني عدم وجودها، لكن الحقيقة أن التصفيد والسلسلة يعني تقليل النشاط، بحيث يكون له نشاط لكن ضعيف، كالرجل الذي قد ربط سلسل، يعني زي ما انت ايه يكتف واحد، فمش معناه انك بتموته او بتلغيه، لكن معناه انك انت بتشد من ايه، من نشاطه وحركته وجهده. فالتصفيد يقلل لكن ما يمنعش، لانك ترى العبد يوم في عز رمضان يزني ويسرق ويقتل ويسب ويكفر ويتعدى ويظلم ويشتغل، ولا شك ان الذي يحده ويؤذه على ذلك وايه الشياطين ومرضة الجن، فلا يظن ظن ان هي ممنوعه او ان هي ليس لها وجود، لا. اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضة الجن. وللنساء بنظر وتغل فيه مرضة الشياطين، تغل فيه. زاد أبو صالح في رواية: وغلقت أبواب الجنة فلم يفتح منها باب، وغلقت أبواب النار، نعم، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. الجنة دي جميلة جدا، الحديث الصحيح. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، كل ليلة من ليالي رمضان لله فيها عتقاء من النار، كل ليلة. نسأل الله يجعلنا منهم. والله بلفظ ابن خزيمة، أي أن الله عز وجل قد أذن في فتحها على أن يكون يكثر أهلها في هذا الشهر ويقل أهل النار في هذا الشهر، لأن تفتيح أبواب الجنة هو تفتيح، هو زيارة للداخلين، وتغليق أبواب النار هو نقنقص للداخلين. يعني أنت لما بتقول أنا فتحت الباب على المصراعية، يعني إيه؟ يعني إذانا للدخول لمن أشاء، وفي نفس الوقت توسيع على الداخلين حتى يزدادوا. فتحت أبواب الجنة، وبعض الناس قالوا فتحت أبواب الجنة أي فتحت أبواب الخير التي تؤدي إلى الجنة فلم يغلق منها باب، وهذا التأويل بعيد، هذا التأويل بعيد، لأن هذا التأويل فيه يعتبر الحديث فيه تكرار للمعنى، لأنه لما نقال سفلة الشياطين يعني معناه قصر أسباب الشر، ولما نقول أن قيل داعي الخير أقبل وداعي الشر أقصر أيضا فيه الدلالة على كثرة أبواب الخير وتخلي أبواب الشر. نعم، وما هو ده اللي خلى بعض الناس بأوقات كده، وده لما فيش منافاة بين لفظ مسلم وفتحت أبواب الرحمة وفتحت أبواب الجنة، ذلك لأن العبد لا يدخل الجنة بعمله، لابد أن تنال رحمة الله حتى يكون من أهل الجنة. الحقيقة أنه ليس هناك يعني تضاد بين المعاني التأويلية، المهم أنه قد كفر الله عز وجل أو يسر الله عز وجل بتكفير أهل الجنة في هذا الشهر وبتقليل أهل النار في هذا الشهر. وذلك من رحمته عز وجل ومن فضله ومن نزله وكرمه، لان ممكن عبد يكون عاصي وذنوبه كتير جدا، يمكن بسبب صيام رمضان يدخل الجنه. اذا كان الشهر ده رحمك الله، يعني اذا صيام رمضان كان سبب في ايه؟ في دخول الجنه، مش كده؟ كان سبب في دخول الجنه. فكل ان هو يأذن له على هذا فيبقى ايه؟ يبقى ده يعني ان هو واضح. فتعجب هذه الزيادة جدا لله، عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وأخرج مسلم عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر: أصمت من سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. وفي رواية: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. وهذا الحديث فيه بيان فضل شعبان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حضه على أن يصوم من سر شعبان، أن يصوم بعض أيام من شعبان لفضل شعبان، فأمره أن يقضي مكانه، مكان هذه الأيام التي لم يصومها، لأنه كأنه سأله في رمضان أو في آخر شعبان. وأيضا جاء في فضل شعبان: شعبان بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، ترفع فيه الأعمال، فأحب أن ترفع أعمال ألا ترفع أعمالي، أو ألا يرفع عملي إلا وأنا صائم. شعبان بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، ترفع فيه الأعمال، فأحب أن لا يرفع عملي إلا وأنا صائم. خرجه النسائي، الحديث صحيح، خرج الصحيح الرقم 1898. هذا ما يتعلق بفضل النعم. نعم، لكنك انت تصوم، لكنك انت تصوم، المهم انك انت لا تستقبل شهر رمضان بصيام يوم او يومين. مسألة الاولى ان شاء الله دلوقتي الصيام. بالنسبة للصيام، انتم تعلمون ان هذه الاحاديث كلها دلت على امور ينبغي ان تكون محصلة عندكم او تكون ثابتة يقينية، لأنه أمر من الأمور العظيمة، وأنتم تعلمون أن الصيام من الأمور التي تكون سببا في تكفير الذنوب وتكون مدعاة لتقريب النفس للتقوى. الله عز وجل قال في كتابه العزيز: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. ولم يقل سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم حتى تتقون أو إذا اتقيتم، لكن جعله سببا فقال لعلكم تتقون، يعني لعل هذا الصيام يكون سببا في ايه؟ لان لعل تكون للايه؟ يعني لعله، يعني نوع من انواع رجاء لان يكون هذا سببا للتقوى، لان لعل للتردد. واضح؟ فهو لم يكتب بشرط التقوى، او لم يكتب حتى تقوى غايتها، انما جعل رجاء للتقوى، انما جعل سبيلا للتقوى، وليس هذا دليل على أن كل من قال التقوى، لكن هذا دليل على أن الصوم قد يكون معين مع التقوى. واضح؟ وعلى هذا فينبغي للعبد أن يتعامل مع الصيام على أنه من أحد أسباب التقوى، من أحد أسباب التقوى. إذا شرعنا في بيان ما يتعلق بالصيام من مسائل في مبحث له خطة خاصة، فينبغي أن نتفق على عدة مسلمات أولا قبل الشروع في هذا المبحث. أول هذه المسلمات أنك لابد أن تعلم الفرق بين الظاهر والباطن من الجسد، الفرق بين الظاهر والباطن من الجسد. فالحقيقة أن الظاهر هو كل ما يظهر من الجسد، والباطن هو كل ما يبطن من الجسد. لذا كل ما يظهر من الجسد فهو إيه؟ فهو ظاهر. وما يبطن من الجسد فهو باطل، إلا أنه يستشكل على هذا بعض الأمور، منها اعتبار الفم أهو من الظاهر أم من الباطن، والمتقرر أن الفم من الإيه؟ من الظاهر، من الظاهر وليس من الباطن، وكذلك الأذنان من الظاهر وليس من الباطن، وهذا ليس استشكال، لأن الناس في مقصودهم بالباطل هو طريقة الحصول على الباطل أو الوصول إلى الباطل. وسبب الخلاف في أمر الباطل والظاهر راجع إلى تصور بما يعرف الباطل ويعرف الظاهر، أي ظاهر البدن وباطل. فبعضهم اعتبر أن كل ما يغيب عن العين لا تراه باطلا، والبعض قال أن كل ما يمكن رؤيته لا يعتبر باطلا حتى وإن غاب عن العين، حتى الغابة عن العين. كإيه؟ كتجويف الأذن، كتجويف الأذن وتجويف الأنف وتجويف الفم، ودن يعني لغاية جوه جزء المرانة اللي بس يبقى انت بشايفه من هنا ده حد طبلة مثلا، هذه ما هي مسلمة. والمثلة المسلمة الثانية، لكن على الحقيقة تجويف الأذن والأنف وتجويف الأنف والفم والعين يعتبر من الإيه؟ من الظاهر وليس من الباطن، خبر من الظاهر وليس من الباطن. المسألة الثانية أو المسلمة، مش مسألة، معلومة ثانية يعني، أنه لابد أن يفرق بين الطعام والشراب وما يجري في معنهما، وما ليس بطعام ولا شراب ولا يجري في معنهما، الطعام والشراب وما يجري في نفس المعنى، وما ليس بطعام ولا شراب ولا يجري في نفس المعنى. ايه؟ حصيرتين من عند النساء. طيب النساء يبعثون حصيرة من عندهم. المسألة الأمر الثالث، أن كل ما يجري من مجرى المطعوم فهو طعام، وإن كان تراب وإن كان حصى، كل ما يجري من مجرى المطعوم فيصل إلى الأمعاء فهو طعام، وإن لم يكن يطعم. يعني واحد بلع رملة في رمضان، يعني الرملة دي لا تؤكل ولا تشرب، فمدام بلعها عمد يبقى درس مجرى الإيه؟ المطعوم، وإن لم تكن طعام. مفهوم؟ لا، أنا مش عايز حد يسأل في أي مسألة دلوقتي إلا في الكلمة اللي قلنا بس، يعني عشان إيه المبحث طويل حقيقة يعني، فرجاء من الإخوة جميعا يسألني في الكلمة اللي بقولها فقط. أما إذا كان عندي له سؤال يقول بخاخة بتاعة الصدر أو الحقنة أو كشف النساء للنسوان أو كده، بإذن الله كل هذا بإذن الله تعالى، لأن هو ده السبب اللي أنا حريص إن أنا أنتهي المبحث عشان كده. بس أنا بقول على أساس إن الأمور تبقى مترتبة، عشان في حاجات لما نيجي نقولها، لأن لو أردت المسألة باستقراء كل الخلافات وتحقيقها كبحث ذاتي محتاجين أكثر من شهرين مش من شهر. بس إذا إيه فأنتوا عايزين يعني عايزين في ساعتين نخلص القضية دي بإذن الله تعالى. يبقى إذا ما يجي مجرى المطعوم، يعني هذه مجرى المطعوم يعني هامور في المجرى بتاع المطعوم، هتبلع حاجة، هتجيب حجرات تبلعها مع ان لا اكل ولا شرب، يبقى في حكم الطعام، في حكم الطعام، واضح؟ لانها ايه وقع عليها ما بين الله انه يقطع صيام، وهو انها اكلت، انها اكلت. مفهوم؟ ليس شرطا ان تكون هي اكل، مدام أكلت، لأن الله عز وجل قال كله واشربوا، مش أدخلوا الطعام ولا لا، كله واشربوا. أفهم؟ يبقى لو وقع الأكل على ما ليس بأكل يبقى أنت هنا إيه؟ أكلت، وإن كان ليس بطعام. أفهم؟ الأمر الثالث أو الرابع أو الخامس، أن الصيام الأصل فيه الإمساك عن أمور حددها الشرع، ولا يجوز اعتبار أمور لم يحددها الشرع، ولم يحدد أن سببها مانع، أي مانع من الصيام أو قاطع له. مفهومة دي؟ يعني إيه؟ يعني الشرع قال كلوا واشربوا، قبلها قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وبعدين كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم، ويأتيه الرجل المجامع في رمضان يقول له هلك، يقول له اقضي يوما غيره، إلى غير هذا. أمور حددها الشرع في إيه؟ في القضاء على الصيام أو في المنع. وفي الحائض يقول لها لا تصومي، أو لا تصوم الحائض، ولا تصلي ثم تقضي الصيام، ولا تقضي الصلاة مثلا. تجيش تبقى غير كده، لا بد ان احنا نعلم انه لا يعتبر قاطع الا اذا كان يجري في مجرى ما بينه الشرع انه سببا كمانع للايه؟ للصيام. وعلى هذا فاعتبار الكحل والكريم مثلا، يعني كما هنوضح في موضعه مثلا، او الحلة او العطش او ما شابه، انه قاطع للصيام كما قال بعض اهل العلم ملوش قيمه، ملوش اصل، ملوش سبب، مفهوم؟ إن لم يبينه الشرع ولا بين سببه، مفهومة دي؟ هنفهمها لما نقولها. طيب نرجع بقى للمسألة بسرعة ونشوف الكلام بتركيز. يا ريت اللي عايز يكتب يكتب معايا، أو يركز سماعا وعايز يسمع إيه الكلام اللي هو عايز يبقى يسمعه. شوف يا بنقول إيه بقى؟ الصيام لغة الإمساك. الصيام لغة هو الإمساك، والإمساك بالمعنى يعني الامتناع، الامتناع. بس الإمساك معنى أدق من الإيه؟ من الامتناع. ليه؟ لأن الإمساك يعني حجم أو حجب الجوارح عن فعل ما لا تمتنع عنه. مفهوم؟ فهو مش ممتنع بمعنى سامسك، مفهوم؟ وشرعا بلغة الإمساك بلغة، شرعا بقى إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوص. إمساك مخصوص يعني إمساك له مواصفات خاصة، مش إمساك عام، مفهوم؟ في زمن مخصوص اللي هو ما بين فجر الولاد المغرب، مش اللي هو مقصود رمضان، لأن أنت ممكن تصوم نافلة، ممكن تصوم نذر، ممكن تصوم كفارة. فالزمن المخصوص اللي هو من الفجر إلى، وده غير الصلاة، طالما هذا الزمن المخصوص إلا ما أوقفت عليه من مواقيت. لكن عموم الصلاة كعموم عنه معنى للشرع، ما ينفعش في زمن مخصوص، لكن ممكن تصلي في أي وقت من ليل أو نهار. بشرائط مخصوصة اللي هي الشروط والموانع، اللي هي المفترار، قاله النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح. والصيام من حيث حكمه ينقسم إلى قسمين، فرض وتطوع، وهذا إجماع متيقن، ولا سبيل في بنية العقل وتصوره أن يكون هناك قسم إيه؟ ثالث، ملوش تصور، لا عقل ولا نقل. إما فرض، وكلمة فرض هنا يعني بها الإلزام، اللي هو الواجب والفرض والتصور، ملوش قسم ثالث. لأن الأحكام عموما ملهاش إيه في الواجب أو في التعبديات إلا إيه؟ مفهوم؟ مفيش الأقسام ثلاثة، يعني مينفعش تقول فلان مباح. ذكر هذا الإجماع ابن حزم في المحلة. وصيام الفرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قاله صاحب بداية المجتهد، قال القسم الاول واجب للزمان نفسه او واجب للوقت وهو صوم رمضان بعينه. فوجوب صيام رمضان مربوط بايه؟ بالزمن. وواجب لعلة اوجبته زي صيام الكفارات، لان فعل الامر الذي ترتبت عليه العقوبة بالتكفير بالصيام هو العلة الموجبة للصيام، بدليل ان هو رجل دايب عليه صيام واجب ولا ما عليه صيام واجب، ان هو حل كذب ولا حل شميم، يبقى ده اوجب اوجب ليه؟ لعلة. لكن في رمضان لما يجي الزمن يبقى كل المسلمين لحلول الزمن صار واجبا عليهم بسبب الزمن. مفهومة؟ والثالث واجب إيجاب الإنسان ذلك على نفسه، هو ما أوجبه الإنسان على نفسه. زي إيه؟ زي النذر. نعم، صيام رمضان يتعلق به مسائل كثيرة الحقيقة، هلتزم بتقسيمات بعض الناس ومش هلتزم بتقسيمات بعض الناس لتيسير المسألة ووصول الشرحة، عشان تبقوا فاهمين إن إيه؟ إن ممكن تلاقي تقسيم ماشي على كتاب المغني، ممكن تلاقي تقسيم يشبه المحلف في ابن حزم، تقسيم يشبه كلام صاحب بداية المكتبة ابن رشد، مسائل عامة، ممكن تلاقي كلام تقسيم من عندنا، المهم إنك تبقى إيه؟ فاهم إن المبحث ده خاص بك أنت، ما هوش يعني إيه؟ مرجوع كتاب واحد أو مسألة معينة تقول مثلا كذا. لكن طبعا بقدر الامكان تبقى انت عارف الاماكن اللي ممكن الكلام جاي منها. فالمساله الاولى هو حكم صيام رمضان، وهو فرض على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم حرا كان او عبدا، ذكرا كان او انثى، الا الحائض والمفتاه فلا يصومان ايام حيضهما ولا ايام نفاسهما ويقضيان صيام تلك الايام. وهذا كله إجماع متيقن من جميع أهل الإسلام، قاله ابن حزم في المحل. هو فرض على كل مسلم بالغ صحيح مقيم حرا كان أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى، إلا الحائض والنفساء فلا يصومان أيام حيضهما ولا أيام نفاسهما ويقضيان صيام تلك الأيام. وهذا كله إجماع متيقن من جميع أهل الإسلام، قاله ابن حزم في المحل. هو فرض على كل مسلم عاقل، يبقى يخرج بذلك الايه؟ المجنون. وايه تاني؟ ها؟ والمعقول والسفيه الذي عظم سفهه. وايه تاني؟ ها؟ لا، والعاقل. ايه تاني؟ لا، على المغمى عليه حتى فيه. لا، انه فقد الذاكره يعني. بالغ يخرج منه الطفل. صحيح يخرج منه السقيم، سواء كان سقمه يرجى برؤه او لا يرجى برؤه. واضح؟ مقيم، انا بتكلم على الوجوب الفرضية مش على التكليف، ولا انه الالزام بالقضاء، انا بتكلم على انه فرض على مين. يعني مسافر فرض عليه صوم اذا خرج، عشان كده قال المقيم. فاهمين ولا لا؟ صحيح فين؟ المقيم يخرج منها ايه؟ المسافر، ويخرج منها عند بعض الناس الاسير، لكن على الصحيح ان الاسير عليه الصيام ما لم يكن في سفر. الأسير عليه الصيام ما لم يكن في سفر، يعني واحد في سجن، سجن لما كان في سفر يعني. لكن لو كان في سجن ده، بعض الناس قالوا في له إنه يعني يترخص منها الإفطار، يعني قالوا يفطر وقالوا إنه يفطر. حرا كان او عبدا، يبقى الحرية او الرق ملاش اثر في ايه؟ في الحكم. ذكرا كان او انثى، يبقى الذكورة والانثى غير مؤثرة في الحكم. إلا الحائض والنفساء لا يصومان، لكن هل هم غير مكلفان؟ لا، مكلفان مع وجود العارض وهو ليه حيض والنفاس. لا يصومان أيام حيضهما ولا أيام نفاسهما ويقضيان صيام تلك الأيام، وهذا كله إجماع. وقد ثبتت فرضية الصيام بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والكتب هو إيه؟ الفرض. واضح؟ كتب عليكم أي فرض عليكم. وقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، بلام الأمر، فليصمه. هذا من الكتاب. وأما السنة فكثيرة، منها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله إلى أن ذكر، وصوم رمضان. متفق عليه. وحديث ابن عمر اللي هو معروف بحديث جبريل لما سألوا ما الإسلام قال كذا وكذا، ذكر منها نعم صوم رمضان. وحديث طلحة بن عبيد الله حيث سأل أعرابي، الحديث المشهور لما قال ما الإسلام قال كذا كذا كذا، ذكر منه أن تصوم شهر رمضان. قال: هل علي من تطوع؟ هل علي من شيء غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فدلت هذه النصوص وغيرها كثير، ومن النصوص اللي احنا قلناها في الأول دي احنا كنا بنشرح فيها في المقدمة، دلت على وجوب أو فرضية صيام شهر رمضان، مش الصيام، لا، على فرضية صيام شهر رمضان. المسألة الثانية،
ما أنا في أمبلة كنا
المسألة الثالثة، ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود، من الشهود هل يثبت هلال رمضان بشاهد واحد أو بشاهدين؟ وكذلك هلال شوال، هل يثبت بشاهد واحد أو بشاهدين؟ الحقيقة إن مسألة الشهود أنتم تعلموا إن هي فيها خلاف كثير جدا بين العلماء، والمتقرر أنه يثبت هلال رمضان وهلال شوال بشاهد واحد العدل. واضح؟ فأول مسألة فيما يتعلق بهلال رمضان، اختلف العلماء في كيفية ثبوت هلال رمضان على ثلاثة أقوال. الأول أنه يثبت بخبر واحد، أي أنه يقبل شهادة الواحد في دخول رمضان، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي في أحد قوليه، قال لوي هو الأصح، وهو مذهب أهل الظاهر أيضا. وقد استدل هذا الفريق من العلماء على هذا المذهب بأدلة، هي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فراء الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. وابو داود والدارقطني قال الألباني صح رشدت مسلم وصحاف الإرواء برقم 908. وأيضا استدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، يعني رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ الحديث المشهور. فقال: يا بلال قم فأذن في الناس. الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، أيضا في الإرواء برقم 907. واستدل أيضا في أنه أن الزوج أن الدين النواء لو صح، لا، لو صح في إقرار الدين خبر الواحد أنه يشهد أن فلان عليه دين لفلان، فإنه بذلك يثبت عليه الدين. فقال: لو صح ذلك فيبقى إيه؟ يصح أن نعتبر فيما هو أقل من ذلك، ورد على ذلك بأن ذلك تكليف لسائر المسلمين، والأهم أنه لا تثبت الشهادة بإيه؟ بشاهد واحد، ده عندهم. الأمر الثاني أنهم استدلوا بأنه إذا كان في الإسلام يقبل خبر الواحد فلا يصح أن نرده إلا بما جعله الله إلا بما جعله الله موصوفا بأنه لا يقبل إلا على عدد. فما من موضع في الشهادة إلا وذكر الله لنا بأي عدد من الشهداء نحن مطالبون، مثلا في الحج 4 شهود، مثلا في الدين رجلان أو مرأتان وهكذا. فلما لم يكن في مثل هذا الموضع عددا محددا فدل على أن أقل العدد مقبول من الإيه؟ من الشهداء وهو إيه؟ 1. قاله ابن حزم في المحنف. ومما استدل به وهو وجيه وقوي جدا في الدلالة طبعا عن النقطة اللي فاتت دي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سمعتم أذان بلال فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. ومعلوم أن الأمة خوطبت بقبول أذان بلال وأن تأكل وتشرب وتمسك على أذان ابن أم مكتوم، فأذن لهم بالأكل والشرب بخبر واحد وأمروا أن يمسكوا بخبر الواحد. مفهومة دي؟ لأن المؤذن هيأذن ده كم واحد؟ واحد، هو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، والأمة كلها خوطبت بأن تمسك عليه، وده من أقوى الدلالات في قبول خبر الواحد في هذا الأمر اللي هو الإمساك. نعم. لا ده مش حكاية الأذان، ده بس أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم بالصيام، ألزمهم بالإمساك والصيام بخبر ابن أم مكتوم. لا مش قضية مش كده، يعني لو فرضنا أن واحدا جاء وعلم أن ابن أم مكتوم أذن وقالوا له إن احنا في رمضان، قالوا له إن احنا في رمضان، وجيت ووصل في المكان المعين وجد وسمع أذان ابن أم مكتوم، هذا الرجل هيتبع رمضان وهيبقى أول يوم في رمضان بالنسبة له بناء على إيه؟ على أذان ابن أم مكتوم. أنا بتكلم عن إمساك، هما هو دلوقتي يأتي يعلم إن هو مقبل على رمضان. إيه؟ لا هو مش قانون الإشارة دخل، يعني هو النهارده اليوم الأول أو الثاني، هو يعلم إن هو في رمضان، هو لما هيمسك عن الطعام أو الشرب هيمسك بناء على إيه؟ طيب هذا الإمساك اللي هو استئناف جزء من رمضان، إيه الفرق بينه وبين استئناف بداية رمضان؟ طيب هو أيوه كده، ما هو ده الشهور. انت مش فاهم اللي انا بقوله، افهم، خليك مركز معايا. لما انت دلوقتي تصوم باعتبار اذان واحد، يعني شهادة واحد، هذا الفجر وهذا الاذان ماله؟ لا مش بداية رمضان، اقصد استئناف صيام مليك. هذا الاستئناف معتبر باعتبار ايه؟ معتبر انك انت هتبتدي عباده من بدايه رمضان، يبقى انت خدت خبر الواحد مش الهلال، خدت خبر الواحد. طيب خبر الواحد ده اللي هو انت صمت بيه، قد ثبت عندك انه خبر الواحد يقبل في استئناف العباده مش محتاج ثبوت الهلال. وبعدين ثبت انه ابن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني رايته فامر الناس بايه؟ ايوه لا مش كده، لا ده بالعكس، بقى الذكاء هو الاقوى. ليه؟ لانه هو لما حكينا الاحاديث الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال اننا كنا لا نصوم او اننا كنا نسال شاهدين عدل فنصوم، اذا شهد عندنا شاهدين عدل فيقول لك هو لا يصام الا بشهيدين من الشهيد واحد، يصام بشهيدين لا. لكن لما نيجي نقول انه امر الصيام وامر صحه العباده ثبت فيه خبر واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر ابن عمر في اثبات اصلا بدايه والاستئناف على خبر واحد، وليس في الشرع ما يدل على اشتراط التعدد، يبقى النصوص اللي فيها 2 و3 و4 فيها انهم كانوا يصومون على شهدين 3 و4 مفيش مشاكل، لكن ليس فيها ما يمنع قبول الواحد. يعني اذا لما تيجي تقول احنا كنا بنصوم بشاهدين غايه ما في هذا النص انه اثبت صيامك بشاهدين، ولما يبقى عندي دليل على الصيام بشاهد ها؟ ايوه، لان ما كان مفهوش لا تصوموا الا بشاهدين. يزكي هذا
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الامه ان تبني عبادتها على قبر واحد. إيه مش مقصودش ان هو ده دليل على فوته من رمضان، انا بتكلم على ايوه قبول خبر واحد وبناء العباده عليه، مش قبول في مساله تصديق او سماع. الهون ده اللي هو أي خبر في الأذان ولا في الهنا؟ طبعا في تحديد، لأنه كان لا كان رجل أعمى ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. عشان ما نطولش في الجزئية دي، أصل دي جزئية ممكن تقول نعم. لا 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 مش في جميع الشرع جميع الجزئيات.
لا
ايوه انا فاهم بس هو اصل مع محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات ومن الدلالات بما جعل الخبر الواحد كانه خبر الامه كلها. ده بغير ده طبعا، لكن ده واحد بس. يعني لو انه يقول لي ام مكتوب اخطا واذن قبلها بربع ساعه ولا قبلها بنص ساعه ولا بعدها، مخصوص بعدها بنص ساعه، الناس كلها حت ايه حتى انها تاكل النص ساعه دي، فهمت؟ لكن دي ده مثال غير مثال، المهم مش موضوعنا دلوقتي، بس افهم ايه حجة الفريق هذا الفريق. الثاني انه لابد من شاهدين عدلين، ولا يكتفي بشاهد واحد، ولا يكتفى بشاهد واحد، وهو قول مالك والليث والأوزعي والثوري والشافعي في احد قوليهم. وقد استدلوا لقولهم هذا بالآتي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب انه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي وأنسكوا لها يعني وأنسكوا لهذه الرؤية، أي قوموا عليها نسككم، فإن هم عليكم فأتموا 30 يوما، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. واضح؟ فصوموا وأفطروا، رواه أحمد والنسائي ولم يذكر نفس مسلمان، والدرقطني وزاد ذو عدل والحديث صحيح، الإرواء 909 وزياد درقطني أيضا صحيح. قال مالك وهو موافق للقياس، أي أنه شبه ذلك بالشهادة في الحقوق تحتاج إلى رجلين. مالك قال إن هذا المعنى موافق لإيه؟ للقياس، لأنه لا تثبت الحقوق إلا بشهدين، وبالتالي يبقى ده موافق لأنه حق الله علينا لا يثبت إلا بشهدين قياسا عن حق العبد على العبد. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بقول شاهدين عدلين. وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك بالرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما، فإن لم نره وشهد شاهدين ومثلب ثلاثة نسكنا بإيه؟ بشهادتهما. رواه أبو داود والدارقطني، وقال هذا إسناد متصل صحيح. وتأول الحديثين المتقدمين لاحتمال أن يكون قد شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم غيرهما. قالوا الاحتمال في واحد غير ابن عمر شهد إيه عند النبي، طبعا ده كلام لو قبل، لا مش ليبدأ ده لو قبل يبقى بإذن الله مش هيبقى فيه ولا حكم في الشريعة الصح. فإن يقول لك احتمال إن هو قال أربعة، لا يمكن احتمال قال في حتة ثانية اتنين يبقى فيه أربعة ست، واخد بالك؟ في كل موضع بقى يبقى إيه في احتمال حاجة ما حصلتش، مفهوم؟ طبعا ده كلام مردود. الثالث، القول الثالث في المسألة أن الهلال يقبل فيه خبر واحد إذا كانت السماء مغيمة، وأما إن كانت صاحية بمصر كبير فلا تقبل إلا شهادة الجم الغفير، ولا أعلم دليلا لهذا التفصيل. بعضهم قال إنه لما تكون السماء صحوة وبلد فيها 60 مليون واحد يبقى إيه؟ لازم يجيش يشهد واحد بس، ما قولش لازم يشهد واحد بس. ايوه ممكن جدا يكون مش مجرد واحد بس، لانه لم ينتبه له ولم يتربص له ولم يستعد له الا واحد، وممكن لم يوافق قدرا الا واحد، كل ده وارد. هما ايه في التقسيم ده او التفصيل ده معلوش دليل، مفهوم؟ والصحيح الراجح بلا شك هو القول الاول من ان ثبوت هلال رمضان يقبل فيه خبر الواحد. والجواب عن ادله المذهب الثاني من وجوه. واحد، أن التصريح بالإثنين غاية ما فيه المنع من قول ومن قبول الواحد بالمفهوم، وحديث ابن عمر يدل على قبوله بالمنطوق، ودلالة المنطوق أرجح من دلالة المفهوم. وأي أنه ليس في حديثي عبد الرحمن بن زيد وأمير مكة إلا قبول خبر الإسلام ونحن لا ننكر هذا وليس فيه أن لا يقبل خبر الوحي. يعني لما يجي يقول فإن شهد عندنا شاهدي عدل ثم واحد يقول لك ده معنى كلامه فالمعنى ده مفهوم، لكن احنا عندنا منطوق في المسألة هو اللي يقدم. الحاجة الثانية إن غاية المنطوق بتاعه لا تنفي قبول خبر واحد لأنها لم تشترطه اشتراط يدل على امتداع غيره، مفهومة دي؟ يبقى معنى ذلك إنه يقبل خبر واحد اثنين ثلاثة عشر لكن أقل حاجة إيه؟ واحد. يبقى غاية ما في هذه النصوص أنها أفادت أنهم كانوا يشترطون كانوا يعملون بهذا دون ما يمنع ثبوت إيه؟ ما ثبت من قبول خبر واحد، مفهومة؟ ودي الحتة كنت بقول لها قوية في مسألة أذان ابن أم مكتوم. الثاني القياس الذي ذكر ابن مالك رحمه الله على هذا الامر على سائر الاحكام باطل لان الشروط تختلف، فمنها عند المالكيين ما يقبل فيها شاهد ويمين، يعني منهم من يثبت الحقوق بشاهد ويمين عند المالكيين نفسهم، ومنها ما لا يقبل فيه الا رجلان او رجل وامراتان، ومنها ما لا يقبل فيه الا رجلان فقط، ومنها ما لا يقبل فيه الا اربعه، مفهوم؟ يعني مثلا حق ذا حق الدين ممكن رجل وامراتان، حق ذا يحق الادعاء في املاك شيء عنده كامانه ممكن من النفس رجل ويمين، يعني واحد يجيب شاهد وانت تحكي، بينما مثلا الوصيه والامانه عليها ما ينفعش رجل وامراتان لازم رجلان، ولو كذب يبقى في اثنين غيرهم شهداء غيرهم يقومان مقامهم. هذه حقوق كثيره واختلفت فيها شروط الايه؟ الشهادة أو أوصاف الشهداء أو عددهم أو أحوالهم. فقياسه على أن الشهادة تثبت بالشاهدين في الحقوق وبالتالي حق يثبت بالشاهدين في مبطل القياس، ده حتى عند الملكية لا يشكب، لأن الحقوق عند الملكية ما تثبتش بالشاهدين فقط فمش مضطربة. ومنها ما يقبل فيه إلى أربعة، ومنها ما يسمح فيه حتى أنهم يجيزون فيه النصراني والفاسق كالعنف في الطب، فمن أين لهم أن يخصوا بعض هذه الحقوق دون بعض بقياس الشهادة في الهلال عليه؟ قاله ابن حزم. أما تأويلهم لحديث ابن عمر بالاحتمال المذكور متعكس وتجويز لو صح اعتبار مثله لكان مفضيا إلى صح أكثر الشريعة، مفهوم؟ نعم. لا مش عبثا، عبثا ليه؟
عبثا
هو
ايه؟
معنى كلامه ان الراجل كان بيحكي ان بيحفظ وبيقولش وامرنا الا نصوم الا لشاهدين، لا ده بيقول فان شهد عندنا شاهدي عدل ثم ايه مبني عليه هدف ازاي؟ يعني الهدف منه طيب المنطوق اللي ثابت لان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اولى من امام مكه من امير مكه ان هو يقبل شهاده ابن عمر ويقوم فيه هناك، هذا من الهدف ايا كان الهدف، ايا كان روح انت الهدف لغايه ما انت عايز الهدف هيكون فيه تفسير المنطوق. المفهوم اللي انت بتقول عليه ده هو لما يكون المساله الساحه خاليه، لكن لما يكون وجود المعارض بتعمل ايه؟ مش تغيبك ان انت عايز ده معارض مش كده؟ طيب ماشي على عيني وراسي ماشي وعلى عينه وراسي. المعارض معاه منطوق هتعمل ايه انت؟ انت عندك حديثين عن صحابي واحد والاثنين منطوقين، واحد اولى بالدلاله من الثاني هتعمل ايه؟ يبقى الثاني عبث صح؟ مش التعارض قضيه. انا اقصد اقول ان ايه؟ انت الكلام ده لو تفهم مساله كان خلاف فيها ايه؟ ورد نصوص فهم منها قبول خبر واحد، ورد نصوص قبل منها فهم منها قبول خبر الاثنين، فانت بتجمع من الخلاف عن الفكرة. لكن هو مهدش ناس مش مفيش، بس يعني في واحد فيهم زي انت بتسم كده ففارق كده وفرطبط بالثاني ورح متأول الثاني التأويل. تأويل اللي احنا بنقوله في حق بقى في حق الحديث ده اولى ولا تأويل التجويز اللي لو قبل مش مبدع الشريعة اولى هو الاولى؟ بس هذه الفكرة، هذا تعارض مفيش مشكلة. احنا بنقول لا، عشان كده بنفرض انك تؤوله عشان تجمع من النصوص، مفهوم؟
ده بالنسبه لهلال رمضان. هلال شوال نفس القصه ونفس الخلاف، فانا هستغني عنه بنفس الكلام اللي سابق، لكن المهم لو اذكر المسائل المتعلقه به اللي هو ايه برضو الخلاف بهل يثبت من اجل البقيه في مساله الخلاف دي جمله طيبه ذكرها ابن حزم. فانت ان قلتم انه لا يقطع صيامه في شوال برؤيه شوال الا بشهيد عدل، مع قبولكم لاستئناف الصيام، خد بالك لاستئناف الصيام مش خبر الواحد، فكونكم تطالبون الاثنين برؤيه الهلال ليله التاسع والعشرين الى التاسع والعشرين هو اعمال لخبر الايه الواحد، يعني واحد هيصوم على خبر الواحد هيصوم لغايه اخر رمضان، هيتسعة وعشرين رمضان عنده ده اللي هو هيشوف فيه الهلال هيبقى خبر ايه الواحد، فكون يطالب بشاهدين في التاسع والعشرين ليله التاسع والعشرين بيطالب ده بالشاهدين مبنية على خبر ايه على خبر الواحد، فيبقى اعتبار ان هذا هو بداية شوال او اعتبار ان هذا ينتظر فيه شوال بخبر الايه بخبر الواحد، فاشتراط الاثنين فيه خلاف المبنى اللي هو قبوله لخبر الواحد، لان ده مبني على خبر الواحد، يعني اشتراط الشاهدين مبني على 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 اشتراط على قبول خبر الواحد، مش فاهمينها انت، يعني انت دي بتقول ان لا اقبل شوال لا اقبل لا اقبل رمضان بواحد ولا اقبل شوال الا بشاهدين، فهنا دي احتمالين، الاحتمال الاول انك هتجعل 29 رمضان هتطلب فيه ايه الهلال، فهيبقى اما يرى واما لا يرى اما يرى واما، فان كان الهلال سيرى فطلبكم لهلال شوال في 29 مبني على ايه على خبر الواحد، طب فان لم يرى هيعمل ايه؟ لا هيتم شعبان 30 يوم، وتمام شعبان 30 يوم واعتبار شعب شوال 31 هيكون بخبر ايه؟ يبقى اذا هيبقى في احد الحالات مخالفة لمذهبك حتما، مش مفهوم ليه نقطة جديدة والله انا ممكن يكون مش هنا انا دي اللي وضحت بس دي، هو لو ان واحد خاب قبل رمضان وخلاص استعنف رمضان على خبر الواحد وجاي يشوف الهلال يوم 29 انسوا النقطة الأولانية عشان ما تلخبطوش، وما شافش الهلال وهو مش هيقبل شوال إلا الشاهدين، فغم عليه هلال شوال هيعمل إيه؟ هيعمل بالنصوص فإن غم عليكم فأكملوا عدته 30 يوم، لو قبل رمضان هيكمل 30 يوم وهيصبح 31 رمضان هيعتبر بالنسبة له إيه؟ واحد شوال، واحد شوال ده هيبقى بناء على شهادة إيه؟ على خبر الواحد اللي هو الثالث دي رمضان، يبقى اذا هيكون مخالف لمذهبه لو اشترطه، فهمتوا؟ وبالتالي يبقى ايه؟ يبقى الاصل هو خبر الواحد برضه حتى عند الذين اشترطوا خبر الاثنين، وطبعا برضه نفس الخلاف انهم قالوا انه شهاده رمضان وان ده عباده وان الخروج منها والى اخره. لا ما هو برضه ده مفروض عليه، ما انا قلت من الخلاف مش هقوله كله على اساس ان هو ايه؟ ان هو انه ما يمكن ان يتصور ان الواحد يجره على نفسه، ان واحد له مصلحه من العيد يبقى بكره. هذا الامر ممنوع في حق الاثنين؟ ان يبقى له مصلحه في العيد يبقى بكره؟ فما فيهاش مشكله، فدي الفكره. اقراكم الحته دي عشان ايه؟ ويؤيد القول بقبول الواحد في هلال شوال أن يقال الفريق الأول إذا صمتم بشهادة واحد فغم الهلال بعد 30، أتصومون 31 أم تفطرون عند تمام 30؟ وإن لم تروا الهلال فقد أفطرتم بشهادة واحد وتلقطتم. ده معنى الجزء اللي كنت بقوله لكم. تطرق على هذه المسألة في الخلاف في قبول خبر الواحد في رمضان وفي شوال مسائل كثيرة،
هذه المسائل منها المسألة الأولى: من صح عنده بخبر من يصدقه أن الهلال قد رؤي البارح في آخر شعبان ففرض عليه الصوم، صام الناس أو لم يصوم، وكذلك لو رآه هو وحده، ولو صح عنده بخبر واحد أيضا أن هلال شوال قد رؤي فليفطر أفطر الناس أو صام، وكذلك لو رآه هو وحده، فإن خشي في ذلك أذى فليستتر بذلك. فهمين المسألة؟ يعني إيه؟ يعني الحقيقة إنه المسألة دي فيها خلاف. إحنا عارفين إنه في حديث عن الصوم يوم يصومون والإيه والفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون. ده حد دلوقتي المختلفة فيما صح منها وما ضعف، لكن هو الحديث بشواهده يعني يقوم ويصح. فهو حديث الصوم والصومون والأضحى والمضحون ذهب ابن القيم ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يصوم العبد مع الناس ومع جمهور الخلق ولا يخالفهم، حتى وإن صام، حتى وإن علم أو ثبت عنده رؤية هلال رمضان إيه وحده. وإن كان خالف ابن القيم خالف ابن تيمية رحمه الله في الصيام وفرق بينه وبين الإيه الإفطار، فقال إن رأى رمضان وحده يلزمه الإيه الصيام سرا، بينما إن رأى هلال شوال وحده لا يلزمه الإفطار بل يفطر مع عموم الناس ما دام الناس ما إيه ما شافتوش يبقى ما حدش عرف إن الهلال. لكن المسألة دي طبعا لا، ما هو بقى كده هيقع في كلمة من العيد طبعا، بس هو بيقول لك إن ده ما هوش هيبقى العيد لأن الصوم يوم يصومون والإيه والفطر يوم يفطرون. الله يفتح عليك. وهو ده بقى معنى الكلام، معنى المسألة دي. ليه؟ لأنه الدل على كده عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وعموم قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهي عمومات واضحة وظاهرة بمنطوقها أنه يلزمه الصيام حتى وإن كان لم يره الناس ولم يصم معه الناس، عشان كده قال سواء صام الناس أو لم يصوم. ومثله في شوال سواء أفطر الناس أو لم يفطروا. المسألة دي تنطبق على واقعنا في ايه؟ انت مثلا بطريقة او باخرى عرفت الهلال رؤي في مكان معين، وانت بمذهبك ان الهلال اذا وقع فيه ما يمكن ان يكون كالمحل الواحد ويبقى يلزم المسلمين اللي هم في هذا المحل اللي هو كالمحل الواحد، لما يقع مثل هذا الامر يبقى انت هنا هتبقى ايه؟ هتبقى ملزم بالصيام. يعني انت فتحت عرفت في السعودية في رؤية او في اليمن في رؤية.